بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
نسيم الحجاز في سيرة الإمام عبد العزيز ابن باز،
لفضيلة الشيخ
سلمان بن فهد العودة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، تستنشقون في هذه الجلسة المباركة نسيم الحجاز في سيرة الإمام عبد العزيز ابن باز، وأسباب كثيرة دعتني إلى تناول هذا الموضوع وطرحه والحديث عنه. أولها أن كل أمة لها رجال وقادة في الفكر والعلم، كما لها رجال وقادة في السياسة والإدارة، كما لها رجال وقادة في الحروب والمعارك. وتنشئة الجيل على تعظيم هؤلاء الكبار ضرورة تربوية لا بد منها. إن المسألة ليست مسألة ابن باز فحسب، بل مسألة كل العظماء والكبار والأئمة والقدوات. فبمن يقتدي الجيل؟ وأي شخصية يمكن أن نقدمها لشبابنا ونربيهم على تقفي آثارها والسير على خطاها والنسج على منوالها؟ ما بالك إذا نشأ الجيل وهو يشعر بأن الأمة تتنكر لعظمائها وتتجاهل تاريخهم، إنها لإحدى الكبر، إنها لكارثة عظمى. فإما أن ينساق هذا الجيل مع ذلك التيار فيتنكر للكبار كما تنكر من قبله، فيصبح الجيل منسلخا عن أصوله ومبادئه بلا تاريخ بلا ماضي، فهو مقطوع الصلة بماضيه، مبتوت العلاقة بتاريخه. وكما قال أحمد شوقي: مثل القوم نسوا تاريخهم كلقيط عي في الناس انتسابا. وإما أن ينظر الجيل إلى هذه الأمة التي تنكرت لعظمائها نظرة انتقاد واعتراض، فينقم على ذلك المجتمع ويشعر أنه مجتمع فاسد منهار. وكلا الأمرين خطب عظيم، إنه ليس من مصلحة الأمة في سابقها ولا في حاضرها ولا في مستقبلها أن تتنكر لعظمائها. وفي الوقت الذي ننادي نحن وغيرنا بتبجيل شخصية كشخصية ابن باز، فإننا لا نعني بل لا نقبل أن يكون هذا مصادرة للكبار الآخرين والعظماء في كل ميدان. فإن الأمة الإسلامية عاشت فترة الاستبداد، الاستبداد الذي يعني اعتبار الفرد وطحن من سواه، سواء على صعيد السياسة أو على صعيد المال أو على صعيد العلم أو على صعيد العمل أو على صعيد التربية. وآن الأوان أن تعي الأمة أن تعظيم فلان لا يعني الحط من قدر غيره، وأن المجال يتسع لأعداد كبيرة من العظماء والكبراء والقادة والأئمة. وهذا المعنى الكبير العظيم لا بد أن نقرره قولا وفعلا. وأنا إذ أتحدث عن شخصية نكن لها جميعا الحب والتقدير كشخصية إمامنا ابن باز، أريد إلى تأكيد هذا المعنى، تأكيد معنى أن الأمة ينبغي أن تعي وتتعلم أنها في الوقت الذي تحتفي وتحتفل فيه برجل كابن باز ينبغي أن يتسع قلبها وصدرها أيضا لرجال آخرين من أهل العلم أو الدعوة أو الإصلاح أو التعليم أو التربية أو سوى ذلك. فليس الحديث عن شخصية ابن باز مصادرة لشخصية عالم جليل آخر كفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين أو فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين أو فضيلة الشيخ عبد الله بن حسن بن قعود أو فضيلة الشيخ سفر بن عبد الرحمن الحوالي أو فضيلة الشيخ عايض بن عبد الله القرني أو غيرهم. فهذه الأمة فيها عظماء كثيرون وفيها أئمة وفيها قدوات، وكابينة القيادة تتسع لهم جميعا لأن كل فرد منهم في ثغرة وفي ميدان لا يملأه غيره ولا يسدها سواه. بل هم وجوه لعملة واحدة إن صح التعبير، ولا يجوز أن يكون ثناؤنا ثناء مغرضا، فأنا أثني على فلان لكي أعرض بعلان، كلا، بل أنا أثني على فلان فأتحدث عنه كما لو لم يكن أمام ناظري غيره، وقد أثني في موضع آخر على شخص آخر ممن يستحق الثناء فأتحدث عنه بالطريقة ذاتها، وليس الثناء مقصودا لذاته، وإنما الثناء كما سبق ثناء للجيل، ثناء لهؤلاء الشباب الذين ينتظرون القدوة التي يمشون وراءها. إن تجاهل هؤلاء السادة في أجهزة الإعلام العالمية والعربية والمحلية أمر خطير، لأنه يفسح المجال للثناء على رموز الحداثة وأساطين العلمنة ودهاقنة التسول الفكري، ويجعلهم هم القدوة والأسوة للشباب. فإن الإنسان بطبعه لا بد أن يتمثل أمام ناظريه شخصا يعتبره في موضع الأسوة والقدوة، ويستفيد من علمه وأدبه وخلقه. والله تعالى حينما أنزل الكتاب بعث الرسول أيضا، والرسول عليه الصلاة والسلام ربى أشخاصا نقلوا هديه ودينه إلى من بعدهم. فكان ابن مسعود يربي في العراق، وكان ابن عباس يربي في الحجاز، وكان معاذ وأبو موسى يربيان في اليمن، وكان جابر، وكان فلان، وكان فلان. فالجيل إذا فقد القدوة بالرجال الذين هم أهل فعلا لأن ينظر في هديهم ويقتدى بهم، فإنه سوف يلتمس القدوة من ذلك الأديب أو الشاعر أو المتحدث أو الناقد الذي قد يكون منحرفا في فكره أو في اتجاهه أو في خلقه أو في سلوكه، ولكن أجهزة الإعلام نجحت في تقديمه للجيل على أنه نموذج ورمز، خاصة ونحن نجد أن هؤلاء أرباب الفكر المنحرف أنهم يتبادلون ثناء مغرضا فيما بينهم، فكل واحد منهم يتحدث عن الآخرين ويثني ويطري ويقدمهم للجيل، يقدم أعمالهم وإنجازاتهم وكتبهم وقصائدهم على أنها نموذج للأدب، نموذج للثقافة، نموذج للوطنية، نموذج للقوة، نموذج للصبر. فينشأ الشاب يقرأ الجريدة فيجد فيها ثناء على سين من الناس الأديب الكبير، ويطالع المجلة فيجد فيها نقدا للديوان رقم 10 أو 20 للشاعر الوطني فلان، ويسمع الإذاعة فيجد فيها مقابلة مع الدبلوماسي الكبير فلان، وهكذا يصبح الجيل نهبا لمثل هذه الشخصيات. وقل مثل ذلك في رموز الفن ورموز الرياضة الذين مع كثرة الطرق على أشخاصهم يصبح الصغير والكبير ينام ويصحو على الإعجاب بأشخاصهم وتقفي سيرهم وخطاهم وأن يتمنى أن يكون واحدا منهم. إن هؤلاء الرجال الذين نطريهم رجال برزوا يوم لم يكن في الساحة هذا الزخم الهائل من أولياء الإسلام ودعاته وشبابه ورجاله، بل برزوا في وقت كثرت فيه قالة السوء وانتشر فيه دعاة الضلالة وبرزت فيه الدعوات القومية والبعثية وغيرها، وكان الواحد منهم صبورا دؤوبا على رغم قلة الناصر وقلة المعين وقلة المتلقي. بعض من ذكرت من الأئمة كان يجلس في حلقته فلا يأتي إليه إلا 4 رجال يقرؤون، فإذا قرأ الواحد منهم نصيبه قام من الحلقة، ليس لديه وقت أن يجلس إلى نهايتها، يقرأ ثم يذهب إلى عمله. وآخر يجلس في وقت الظهيرة يثني رجليه في شدة الحر يوم لم يكن ثم مكيفات، فلا يجلس عنده إلا أفراد قلائل ممن لا شأن لهم ولا وزن لهم في نظر الناس، ومع ذلك صبروا أنفسهم كما أمر الله، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ودأبوا وضحوا واستمروا ثم رأوا طلائع هذه الصحوة المباركة وهذا الإقبال الكبير، فازدحمت حلقاتهم العلمية بالطلاب وتكاثر حولهم المتلقون واحتفلت الأمة بهم، فلم يتغير من أمرهم شيء، لأن الدعوة التي يحملون هي واحدة يقولونها في حال الإقبال كما يقولونها في حال الإدبار. وهذه ميزة من أبرز الميزات، فليس الفخر لأولئك الذين ظهرت أصواتهم وارتفعت في وهج الإقبال والاندفاع نحو الإسلام، وإنما العجب من أولئك الذين وفوا وصبروا وجاهدوا وأعرضوا عن الدنيا يوم أن لم يكن في الساحة غيره. فجدير بنا أن نؤدي بعض حقهم الواجب في أعناقنا بعد أن عرفنا ريادتهم وسبقهم في هذا الميدان الواسع الطويل. أمر آخر يدعو إلى الحديث عن مثل هذا العلم الإمام، وفي مثل هذا الموضوع إن الحديث عن هؤلاء الأشخاص يضع الحق في نصابه، فهو معرفة ببعض قدرهم وجهادهم وبلائهم، وإذا كان الحديث عنهم لا ينفعهم ولا يقدم أو يؤخر بالنسبة لهم فإنه على الأقل يشعرهم بأن بذلهم يلقى آذانا صاغية وأن جهادهم محل حفاوة الأمة وملء سمعها وبصرها. ما بالك إذا شعر العالم بأن الأمة التي تحتشد له وتستمع إليه وتأكل كل وقته أو جل وقته وتحاصره في كل لحظة بأسئلتها عبر الهاتف أو أسئلتها المباشرة أو طرقها على بابه أو مراسلتها أو اتصالها أو موافاته بمشكلاتها، ما بالك إذا شعر العالم أن هذه الأمة التي تحتشد حوله باستمرار لا تفعل ذلك إلا بقدر ما يخدم مصالحها الشخصية فحسب، ثم لا يعنيها بعد ذلك من أمره شيء، أن يصح أو يمرض، يكرم أو يهان، يفرح أو يحزن، إنها كارثة أخرى. إذا أن نتخلى عن أولئك الجهابدة الذين ضحوا من أجلنا ولو لم يكونوا ضحوا ينتظرون منا شيئا، لكن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إننا نلحظ أهل البدع فنجدهم يمنحون رؤساءهم تعظيما يصل أحيانا إلى درجة القداسة، فشيوخ الصوفية مثلا أو زعماء الرافضة وسواهم تربى أتباعهم على معاملتهم عبر طقوس عجيبة لم يطلبها الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه من أتباعهم، بل ولا يرضونها منهم لو فعلوها. فالمطلوب إذن لأئمة أهل السنة قدرا معتدلا من التعظيم والإجلال اللائق الذي يحفظ لهم قدرهم ومكانتهم ويربي الجيل على ترسم خطاهم. إن الأمة التي لا حاضر لها لا مستقبل لها. ونحن لا نعتقد أن الحديث عن رجل كابن باز مثلا يعني اعتقاد العصمة له في كل ما يقول أو يفعل أو يأخذ أو يذر، ولا تقليده في كل اجتهاداته، ولا ارتهان الفكر والعقل في حدود ما وصل إليه، لا، بل إن من الوفاء لرجل كابن باز وأمثاله أن نكون أوفياء للمبادئ التي يحملونها، والتي من أهمها نبذ التقليد ومحاربته وذمه وتربية الجيل على الأخذ من المنبع الأول من الكتاب والسنة. لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي، وخذ من حيث أخذ. إننا نريد أن نقول للناس في الوقت الذي نثني فيه على هذا وذاك من الأئمة الأعلام، أن نقول للناس إن مخالفة أحدهم للآخر في مسألة أو عشر أو مئة لا يعني تنقصه أو مخالفته في المنهج، كلا. ألم تر أن الواحد من العلماء قد يخالف صحابيا أو تابعيا أو إماما متبوعا من الأئمة الأربعة أو العشرة في مسائل قليلة أو كثيرة؟ فلا يعني هذا شيئا سوى الوفاء للدليل. ولسان الحال يقول فلان عزيز والحق أعز منه. إننا نحتاج أن نرسخ هذا الميزان أيضا في نفوس الناشئة ليغنيهم عن تساؤلات كثيرة وإحراجات وقلق لا يهدأ إلا بتصحيح التصورات وتعديل النظرات. فإن بعض الناس لا يفهمون إلا أحد أمرين: إما أن تكون صادقا في ثنائك على فلان وبناء عليه ينبغي أن توافقه في كل شيء، وإما أن تخالفه فيكون معنى ذلك أنك منابذ له في المنهج، مخالف له في الطريقة، مباعد له في كل شيء. وهذا خطأ عظيم، بل عادة العلماء الراسخين في العلم أنهم قد يثنون على العالم بما هو أهله ويطرونه ويمدحونه ويدعون له، ولا يمنعهم هذا أن يخالفوه في مسألة أو عشر أو مئة من المسائل التي هي موطن اجتهاد. أمر ثاني: إن الحديث عن ابن باز في اعتقادي ومذهبي عبادة إذا صحت فيه النية، ونحن لسنا ممن يتعاطى المديح، كما إن الإمام ابن باز ليس ممن يحب المديح ولا ممن يمدح لرغبة أو رهبة، ولكنني منذ جالسته وقاربته شعرت بأنفاس الصدق تتردد في صدره، وشعرت بعلامات اليقين تلوح في قسماته، ورأيت آيات الجهاد الدؤوب تشرق في صفحات حياته. فكان من همي منذ زمن أن أخصص درسا أقول فيه لإخوتي من الشباب إن جوانب عديدة في شخصية هذا الإمام يجب أن تحتذى. هذا كل ما كنت أريد. وقبل أن أذكر هذه الجوانب أحب أن أقول إن المديح ليس مذموما دائما، وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه من مدح، فخير فرساننا أبو قتادة، وخير رجالتنا سلمة، وأبو بكر وعمر هما السمع والبصر، وعلي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وعثمان تستحي منه الملائكة، وهكذا، وحواري الزبير، وهلم جرا. وقد صنف العلماء في كتبهم أبوابا خاصة في المناقب ذكروا فيها ثناء الرسول صلى الله عليه وسلم على رجال من أصحابه كالعشرة المبشرين بالجنة وأمهات المؤمنين وأهل الشجرة أهل بيعة الرضوان وأهل بدر وغيرهم، ثم صنفوا في مناقب القبائل والبلاد والطوائف وغير ذلك شيئا كثيرا يطول وصفه. إذن المديح أسلوب تربوي إذا كان في حدود الاعتدال، وإذا كان لغرض صحيح فهو محمود ممدوح. أما إن كان المديح على سبيل الإطراء المجرد أو على سبيل التزلف أو الرغبة أو الرهبة أو كسب المال والدنيا أو البحث عن الرزق فلا شك أن هذا حينئذ مذموم. ومثله إذا كان الممدوح يخشى عليه أن يوصله المديح إلى شيء لا يرضي الله تعالى فيدعوه إلى شيء من الغرور أو بطل الحق أو غمط الناس أو ما شابه ذلك. النقطة الثانية، ماذا نأخذ من ابن باز؟ كيف يمكن لي أن ألخص 83 سنة في 83 دقيقة؟ 83 سنة من الجهد والبذل غير المحدود والعطاء الفياض. إن تاريخ الأعلام لا ينحصر في أن أحدهم ولد عام كذا أو تخرج عام كذا، فهذا هو الجانب المظهري الذي يملك كل إنسان أن يدركه، ولكننا سنبرز جوانب القدوة التي نراها في شخص هذا العلم الكبير. النقطة الثالثة، معلومات لا بد منها. قد يشعر مستمع هذا الحديث بأن من النقص أن نعلن عن سيرة ابن باز ثم نتجاهل المعلومات البسيطة التي ينبغي أن نقدمها، ومن أجل سد هذا الفراغ أقدم هذه المعلومات السريعة عن شخصية ابن باز. عبد العزيز ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الله آل باز ولد في الرياض في 12 من شهر ذي الحجة من 1330 للهجرة من أسرة علمية ينتمي إليها مجموعة من العلماء والقضاة. كان مبصرا في أول حياته، وأصابه المرض 46 وعمره آنذاك 16 عاما، فضعف بصره إلى أن فقد بصره في مستهل المحرم من 1350 للهجرة وعمره حينئذ 20 سنة. حفظ القرآن عن ظهر قلب قبل أن يصل إلى مرحلة البلوغ. مشايخه كثير ثنى عليهم ركبتيه وتلقى عنهم العلم بأدب جم واحترام كبير، منهم الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، ومنهم أيضا صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسن قاضي الرياض، ومنهم الشيخ حمد بن فارس وكيل بيت المال في الرياض وله أخبار وقصص يعرفها الكثيرون، وكذلك من قبله الشيخ محمد والشيخ صالح. من شيوخ الشيخ سعد وقاص البخاري من علماء مكة، وقد تلقى عنه الشيخ عبد العزيز علم التجويد 55 و300 ألف هجرية. ومنهم الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وقد لازمه الشيخ عبد العزيز نحو 10 سنوات وتلقى عنه جميع العلوم الشرعية ابتداء من 47 إلى 57 حيث رشح للقضاء من قبل سماحته واستمر قاضيا حتى نهاية 1371. في 1372 انتقل الشيخ عبد العزيز إلى التدريس بالمعهد العلمي في الرياض وظل على هذا 1 سنة. وفي عام 73 انتقل إلى التدريس بكلية الشريعة بالرياض وقضى فيها 7 سنوات يدرس الفقه والتوحيد والحديث وغيرها من العلوم الشرعية. في عام 81 عين نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وكان رئيسه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وقضى الشيخ عبد العزيز 9 سنوات في هذا المنصب. وفي 90 تولى رئاسة الجامعة الإسلامية بعد وفاة رئيسها الشيخ محمد بن إبراهيم. وفي 95 عين في منصبه الحالي رئيسا لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وظل في هذا المنصب إلى اليوم. هذا التاريخ عبارة عن أرقام وسنوات. له مجموعة من الكتب والرسائل، آخرها مجموع فتاوى ورسائل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وقد صدر منه 3 مجلدات، والشيخ يتولى الإشراف عليها وتقرأ عليه حرفا حرفا، وسيكون هذا الكتاب الضخم ديوانا حافلا جامعا لعلوم الشيخ حفظه الله. إلى ذلك له مجموعة من الأعمال الجليلة كالمشاركة في العديد من المحافل الإسلامية والمؤتمرات والمجامع الفقهية والعلمية. أما حياته اليومية فهي جهد متواصل، درس بعد الفجر يوميا، ثم الإفطار، فالدوام، فالغداء في وسط جموع كبيرة غفيرة من الناس. يستغرب من يأتي إلى غداء الشيخ فلا يجدهم، فهو لا يجد طعم العيش إلا في وسط هذه الجموع التي تحضر إلى غدائه وتشاركه، والشيخ لا ينفك يهلي ويرحب ويفرح بكل قادم مهما كان. ثم النوم بعد صلاة العصر وبعد درس قصير يلقيه، ثم هو بعد ذلك للناس بعد صلاة المغرب وحتى ساعة متأخرة من الليل، ربما جلس إلى الساعة 12 ليلا أو بعد ذلك مع الناس، ثم يخصص وقتا للمشي، ربما كان ثلث ساعة أو نصف ساعة يتجول فيه في بيته، وقد رتب ذلك ترتيبا دائما. ثم بعد ذلك ما تيسر له من قيام الليل، وهو إلى ذلك كله منتهى لآلاف المشاكل في طول البلاد وعرضها تأتيه من خلال أشخاص أو رسائل أو برقيات أو مهاتفات تنوء بحملها الجبال الرواسي. فأين وقت النوم إذن؟ وأين وقت الراحة؟ وأين وقت الشؤون البيتية؟ هذا مما يتعجب له الإنسان. وإلى ذلك كله فأنت إذا جلست مع الشيخ وجدت صدره متسعا للمشاكل، يعرف الناس ويسأل عن أحوالهم، وكل من لقيه سأله عن أموره وأخباره. إن ابن باز وأمثاله من العلماء والدعاة هم أكبر من المناصب وأعظم من الألقاب العلمية، فالمنصب واللقب يشرف أن يضاف إلى ابن باز أو إلى أمثاله من العلماء أو الدعاة، وليس العكس. نموا إليه فزادوا في الورى شرفا، ورب أصل لفرع في الفخار نمي. المنصب يشرف بوجود ابن باز فيه وأمثال ابن باز من العلماء والدعاة، وليس العكس. واللقب العلمي يشرف بأن يكون ابن باز أو غيره من حملته، وليس العكس. لا يضيف إلى ابن باز شيئا أن نقول إنه ولي القضاء أو درس في كلية الشريعة أو تولى هذا المنصب أو ذاك، بل هذه المناصب تكبر في عيوننا أن يكون ابن باز أو غيره تولاها، فقد كبرت كلية الشريعة بالرياض في عيوننا لما علمنا أن ابن باز درس فيها ووطئت قدمه أرضها، كما كبرت في عيوننا الجامعة الإسلامية حين علمنا أن ابن باز كان نائبا لها ثم رئيسا. وقل مثل ذلك في الدعاة والعلماء، فهم لا يستمدون عظمتهم من مواقعهم، بل كل المسلمين العالم الإسلامي لم يعرف سماحة الشيخ محمد بن عثيمين لأنه مدرس بكلية الشريعة في القصيم مثلا، كلا، أو لأنه كان مدرسا في معهد عنيزة العلمي، كلا، بل عرفه بأنه الإمام الفذ الجهبذ الفقيه المفتي الداعية المصلح، فأصبحت هذه الأعمال أقل من عيار العلماء، وهي تشرف بهم وليسوا هم يشرفون بها، وهكذا أمثالهم من العلماء. بل ربما يكون الكثيرون لا يعرفون أصلا ما هي وظيفة فلان، ربما لو سألت الكثيرين ماذا يعمل فضيلة الشيخ عبد الله بن جبريل مثلا، أو ماذا يعمل فضيلة الشيخ عبد الله بن قعود، أو ماذا يعمل فضيلة الشيخ سفر الحوالي، أو ماذا يعمل فضيلة الشيخ عايض القرني، ربما وجدت الكثيرين لا يعرفون هذا، لكنهم يعرفون هذه الأسماء اللامعة المجاهدة من خلال جهادها وبلائها ودروسها ومحاضراتها وتأثيرها في القريب والبعيد والقاصي والداني. وقد أصبح المسلم يتناول هذه الأسماء على أنها رموز كبيرة للدعوة إلى الله والعمل والعلم والتعليم والجهاد والصبر. فهذا ملحظ مهم. انتقل بعد ذلك إلى الوقفة الأخيرة، وهي بيت القصيد جوانب من القدوة في شخصية ابن باز. أولا، هذه الجوانب هي الجوانب التي كنت معنيا بالحديث عن ابن باز من أجلها. فأنا لا أتحدث عن ابن باز من أجل ابن باز نفسه، فهو غني عن هذا الكلام، وهذا الكلام بالنسبة له لا يقدم ولا يؤخر، فهو لا ينفعه في الدنيا ولا ينفعه أيضا في الآخرة. اللهم إلا إن نظرنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في أرضه، فأرجو أن نكون من شهداء الله في أرضه الذين نثني على هذا الإمام بخير، ونشهد أن هذا الرجل قد أبلى بلاء حسنا في الدعوة إلى الله والعلم والتعليم والجهاد. وإنما نتحدث عن ابن باز من أجل الأمة ومن أجل الناس. فأولا، من جوانب العظمة في شخصية ابن باز سعة صدره واحتماله للناس على اختلاف طبقاتهم ومشاربهم ومستوياتهم العلمية والاجتماعية والإدارية والوظيفية. فهو حليم لا يضجر على كثرة من يأتونه من الناس، يأتيه أعداد غفيرة من الناس. كل إنسان له عمل وله سؤاله وله مشكلته التي يريد من الشيخ أن يشاركه فيها وأن يساعده في حلها، فتجد أن الشيخ يقبل على كل إنسان ويبتسم له ويباسطه ويسأله عن حاله، ومن الأخ وأين تعمل وهل أنت متزوج وما عندك من الأولاد وفي أي مكان. فإن كان يعرف البلد الذي هو فيه سأله عن البلد وسأله عمن فيه من أهل العلم، حتى لو كان هذا الإنسان شابا صغير السن. هذا أمر عجيب، فإنك إذا جلست مع الشيخ ساعة أصابك الضجر والملل من كثرة من يأتون، وأنت تعلم أن الناس دائما وأبدا لا تهمهم إلا حاجاتهم، فكل إنسان همه شغله ولو كان شغلا تافها أحيانا. فيأتي إنسان في قضية شخصية جدا لا تعني أحدا، فتجد أنه يطول الكلام مع الشيخ ويبدأ بالتفصيل والحديث المطول ويتكلم وحصل وما حصل، ويأتي بمقدمات لا حاجة إليها، وأنت لا يعنيك الأمر، مجرد زائر للشيخ قد تصاب بالضجر والملل والسأم من هذه التفاصيل التي لا حاجة إليها. أما الشيخ فإنه يطأطئ رأسه ويهز رأسه ويقول نعم نعم، ويصغي أذنه لهذا الإنسان حتى ينتهي من كل ما عنده، ثم بعد ذلك يوجهه الشيخ بما يكون، إما أن يصيب بالصبر والاحتساب، وإما أن يأخذ أوراقه ويعده أن يكتب معه، وإما أن يساعده بما يمكن. وهذا أمر يعجب منه الإنسان، منة حباها الله تعالى للشيخ قل ما تتوفر في غيره. وعلى كثرة من يأتيه، يأتيه أحيانا أناس أخلاقهم سيئة، طباعهم غليظة، ما عندهم أدب العلم ولا معرفة أقدار العلماء، فربما رفع الواحد منهم صوته على الشيخ، وربما أغلظ له في القول، وربما قال له يا شيخ اتق الله، بل رأيت بعضهم وهو يمسك بجيب الشيخ بيديه ويقف في وجهه، والشيخ يريد أن يمشي ويهز يده في وجهه، يا شيخ اتق الله يا شيخ يا شيخ. مع ذلك كله لا يخرج الشيخ عن طوره، أغلظ كلمة تسمعها من فم الشيخ أحيانا أن يقول لبعض الحضور إذا زاد في الكلام أو تكلم فيما لا حاجة له: سبح سبح، يعني اشتغل بذكر الله والتسبيح والتهليل. وهذه صفة الحلم وسعة الصدر وعدم الضجر، هذه من أخلاق الأنبياء. فأنت لو تصفحت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدت أن الشيخ عبد العزيز حفظه الله قد اقتبس هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في كثرة من يأتيه من الناس، من الأعراب، من البادية، من الجفاة، من الأقارب، من الأباعد، حتى من الأعداء والخصوم، وكان صلى الله عليه وسلم كان صدره فسيحا لهؤلاء جميعا. ربما تأتيه الجارية تشكو إليه أذى في بيتها من سادتها، فيفسح لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تتكلم بكل ما في نفسها، ثم يشفع لها عند سادتها ومواليها. وقد يأتيه رجل يريده أن يشفع إلى امرأة هو يريدها وهي لا تريده، كما حصل في قصة مغيث وبريرة حينما عتقت بريرة فرفضت مغيثا، فكان يبكي شوقا إليها وحبا لها حتى جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يشفع إليها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة وقال لها: ما لك عن مغيث؟ فقالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شافع. فقالت: لا حاجة لي به. الصفة، ونحن بحاجة إلى ناس على هذا الغرار، على هذه الوتيرة، تكون صدورهم مفتوحة للأمة، لمشاكل الأمة، لأحاديث العامة، يحرصون على أن يتعودوا على السماع من الناس واحتمال جفوتهم وغلظتهم وقسوتهم وسوء أدبهم حتى تجتمع حولهم الأمة. قال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. الثاني، السماحة. ليس الشيخ عبد العزيز من أصحاب المواقف الانفعالية، بل هو رحيم لين صبور غير عجول، ولذلك كسب جميع طبقات الناس وأثر فيهم جميعا واجتمعت الكلمة عليه. لا تجد أن الشيخ يحرص على الخصومة مع الآخرين، كلا، بل تجد أنه لطيف معه، حتى لو قيل له في أحد شيء سأله بحسن أدب وخفض صوت: سمعنا كذا واطلعنا على كذا، وإن كان خطأ قال الشيخ: هذا ليس بجيد، هذا خطأ، والأدلة خلاف ذلك، قال الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع أهل العلم على كذا، وهذا لا ينبغي. لكن تجد أن الشيخ لا تسمع منه الكلمة الغليظة القاسية: اللهم، إلا إذا رأى من خصمه الإصرار والعناد بعد طول الصبر عليه وطول الدعوة له. إنه ليس من الحكمة أن نفتعل الخصومة مع الأطراف كلها حتى نثبت أننا شيء وهم شيء آخر، وأننا أصحاب منهج وهم أصحاب منهج آخر، أننا مبتدعون على حين أنهم أهل بدعة، أو أننا متجردون على حين أنهم أصحاب هوى وغرض، أو أننا ورعون على حين هم أصحاب تلبيس وتخليط. ليس هذا من الحكمة. صاحب الدعوة يسعى أن يكسب الناس كلهم إلى دعوته بالحسنى وبالكلمة الطيبة: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وهذا أرى من أكثر ما يفتقده الدعاة اليوم، فأكثر الدعاة في عجلة من أمرهم، بل من الدعاة من يتقصد أن يغاير الناس ويخالفهم وينابذهم ويثبت أنه شيء وهم شيء آخر. والواقع أنه لا حاجة إلى هذا ما دام أنني أستطيع أن أعلم الناس بالحسنى وبالكتاب والسنة. فالتميز عن الناس ليس مطلبا شرعيا إلا أن يكون تميزا بالحق، تميز باتباع الكتاب والسنة، بلزوم المنهج، بلزوم الطريقة. أما التميز بالألقاب وبالأسماء وبالشعارات وبغير ذلك فهذا مما لا ليس له داع ما دام أنني أستطيع أن أجمع الناس على الحق وأدعوهم إليه. الصفة الثالثة، الشجاعة. ومواقف الشيخ مع الحكام والسلاطين كثيرة معروفة، خاطب حكام البلاد العربية كلهم أو جلهم، وقد أطلعني وأطلع غيري من الدعاة على أشياء من ذلك، فضلا عما تسامع الناس به كلهم. فكتب إلى جمال عبد الناصر يوم أعدم الأستاذ سيد قطب ومن معه من الدعاة خطابا قويا مشهورا محفوظا، وكتب إلى رؤساء الدول العربية، كتب إلى رئيس الجزائر الهالك، وكتب إلى رئيس تونس، وكتب إلى رئيس اليمن، وكتب إلى رئيس مصر، وما حدثناه أو اقترحنا عليه أن يكتب إلى حاكم من هؤلاء الحكام أو طاغية من هؤلاء الطواغيت إلا أبدى موافقته وكتب إليه. يكتب مذكرا وناصحا وداعيا إلى الرفق بالرعية والحرص عليهم وتحكيم الكتاب والسنة وما أشبه ذلك من المعاني، ويا ليت أن ما كتبه سماحة الوالد ينشر على الناس، ليعلم الناس أن الشيخ يكتب لهؤلاء ولا يرضى ما يفعلون من إيذائهم لرعاياهم أو حكمهم بغير الكتاب والسنة أو ما أشبه ذلك. ولكن كثير من ذلك مما ربما يعلم ولو بعد حين. أما كتابة الشيخ عن بعض الذين جاهروا بالفساد فهو معروف. وأذكر مثلا أنه قد تكلم عن رئيس تونس البائد الهالك أيضا كلاما معلنا لما أنكر بعض ما في القرآن الكريم وسخر ببعض القصص القرآنية واستهزأ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وألغى بعض الأحكام الشرعية. فكتب الشيخ كلاما قويا رصينا معلنا كان له صدى كبير في نفوس الناس. وبعضهم يلتقون بالشيخ فيحادثهم مباشرة بينه وبينهم بالنصيحة التي يدين الله تعالى بها. هذا جانب من شجاعة الشيخ. الجانب الثاني شجاعته مع الناس، فهذه شجاعة يجب أن لا تجهل، مع العامة ومع بعض طلبة العلم أيضا، فهذا مهم أيضا. هناك من الناس المحيطين بالكبار من يكون له لون من التلبس والحصار الفكري الذي يصعب الفكاك منه، يعني بعض طلبة العلم وبعض الدعاة المعروفين وبعض الكتاب وربما بعض الفقهاء إذا صار حوله طلاب لهؤلاء الطلاب اتجاه وفيهم قوة أو شدة فإنهم يظلون يحيطون بالشيخ ويتكلمون معه ويكثرون حتى ربما أثروا عليه حتى وأصبح من الصعب عليه أن يخالفهم. أما سماحة الوالد فهو شجاع مع الجميع، فإذا رأى أن الحق خلاف من حوله قاله لهم ولا يبالي بهم، وإذا رأى أن الحق خلاف ما يعتاده العامة أيضا قاله ولو خالفه من خالفه في ذلك، فله في هذا شجاعة ومواقف مشهودة واضحة. وهو يرى أن الشجاعة تكون على كل صعيد، فهي ليست مع الحاكم فقط بل هي مع الحاكم والمحكوم ومع طالب العلم ومع الكل. البعض يستغربون المواقف الرسمية للشيخ ويرون أن الشيخ يستغرب منه ذلك، كيف قال كذا وكيف تكلم بكذا وكيف خاطب بهذا الخطاب أو نشر هذا الكلام أو أفتى بكذا. وأقول حسب معرفتي بالشيخ عن قرب أن ذلك لم يكن من الشيخ حفظه الله مهادنة لأحد ولا مجاملة لأحد ولا كسبا لرضا فلان أو فلان، وإنما هذا ما يرى الشيخ المصلحة فيه أو ما يراه الحق فهو يقوله بغض النظر عن مدى موافقة الآخرين معه أو مخالفتهم له، لكنه لا ينطلق من مجاملة أو مداهنة أو مصالح شخصية، كلا، وإنما ينطلق مما يرى أنه الحق أو ما يرى أن فيه مصلحة عامة للمسلمين، وهذا ينبغي أن يقال حقا وبغض النظر أيضا عن هذه المواقف وكونه وفق فيها أو خولف فيها أو كونها توافق رأي فلان أو علان، لكن الشيخ ينطلق من منطلقات الإخلاص والنصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، هذا الذي أعتقده وأدين الله تعالى به. الصفة الرابعة سعة الأفق للاختلاف المبني على الاجتهاد السائغ، سواء كان هذا الخلاف خلافا فقهيا في مسائل فقهية أو خلافا عمليا في أمور اجتهادية واقعية، فإن الشيخ من أكثر العلماء الذين عرفتهم وعاشرتهم اتساعا في الصدر لهذا الخلاف وقبولا للرأي المعارض وحلما على من يقول به، فهو لا يقول بالكلمات النابهة على من خالفه ولا ينحي باللائمة عليه ولا يتهمه ولا يسيء الظن به ولا يتهجم عليه أبدا، لكن هذا لا يمنع أن يرد على من خالفه بالكلمات الطيبة والعبارات المؤدبة. ولذلك اجتمعت عليه الكلمة واتفقت عليه الأمة، فقلما تجد أحدا يخاصمه أو يبغضه، اللهم إلا أن يكون مبتدعا مصرا ضالا، فهذا لا شك أنه يبغضه لأنه من حملة لواء السنة الداعين إليها الذابين عنها. أما الباحثون عن الحق فيحبونه حبا شديدا ولو اختلف معه. وما أحوجنا إلى هذا، خاصة شباب الدعوة وشباب الصحوة، ونحن نجد أن الخلافات تمتد وتكبر، سواء الخلافات الفقهية في مسائل كثيرة أو الخلافات العملية، وتجد الكثير من هؤلاء قد يسمعون رأي الشيخ عبد العزيز نفسه في بعض هذه المسائل فلا يلتفتون إليه، ويقول بعضهم الشيخ لا يعرف حقيقة الأمر، الشيخ تخفى عليه بعض الأمور، الشيخ الشيخ يا أخي، الشيخ إمام والشيخ حجة، ونحن لا نقول إن الشيخ معصوم، من حقك أن تخالفه أو تخالف غيره، لكن ينبغي أن تلتزم بالأدب مع الشيخ ومع غيره ممن تخالفهم. نحن لا نمنع أن يكون لك رأي، لكن هذا الرأي ينبغي أن لا تطرحه على أنه هو الدين وهو الحق، وأنك أنت الناطق الرسمي باسم الكتاب والسنة، وأن من خالفك فليس من أهل السنة والجماعة، أو ليس على الطريقة الصحيحة، أو ليس على الجادة، أو ما أشبه ذلك. اطرح ما لديك بتواضع واعتدال وتعقل وبصيرة، وقل هذا رأيي وهو صواب يحتمل الخطأ كما قال الشافعي، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب، لكن لا تجعل رأيك دينا توالي وتعادي عليه وتفاصل من أجله وتقارب. اطرح رأيك باعتدال يا أخي، مثل ما يطرح الكبار أراءهم. أنا أرى كثيرا من الشباب الذين لا يزالون في بداية الطلب يطرحون بعض آرائهم وهي آراء والله العظيم ضعيفة، فيطرحونها على أنها الحق، فإذا خالفهم فيها أحد أجلبوا عليه بخيلهم ورجلهم، ونالوا منه بأقوالهم وأفعالهم، واتهموه في دينه وفي نيته وفي قصده وفي وفي. أما الأئمة الكبار فيطرحون آراءهم باعتدال وبكلمات مختصرة وبعبارات هادئة، ولا يتحمسون لها ذلك الحماس، لأنه رأي واجتهاد، ليس نصا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فيا ليت أن شباب الصحوة يقتربون من سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز وأمثاله، ليتعلموا منهم حسن الأدب في تقديم الرأي، وحسن الأدب في معاملة المخالف، والاعتدال في الحماس. الصفة الخامسة أن الشيخ رجل عامة، وأنا أطرح هذه الأشياء على غير ترتيب لأنه لا يعنيني الترتيب بقدر ما يعنيني تعنيني الفائدة، أنه رجل عامة منذ أن كان قاضيا في الخرج وإلى اليوم لا يحجب الناس دونه، ليس عنده حجاب وليس على بابه بواب، في مجلسه السوقة والأمراء والكبار والصغار والعوام والعلماء وطلاب العلم، لم يحتجب بهيبة العلم على وجود الهيبة والوقار على محياه، ولم تشغله أيضا معاناة أمور الناس ومشاكلهم اليومية عن مواصلة الطلب والبحث، فهو لا يزال طالبا باحثا في العلم. الشيخ عبد العزيز يعيش مع الناس، مع العامة، في مشاكلهم اليومية، في حاجاتهم المادية، في أمورهم الدنيوية، في مشاكلهم الاجتماعية، ولذلك أصبح قريبا من نفوس الناس، لا تجد أنه يقول هذا لا يعنيني وهذا لا يخصني، أو إذا أتيته قال اذهب إلى فلان أو اذهب إلى علان، لا، يرى أنه أن كل من قصده في شيء فحقه عليه أن يتقبل شكواه ويبذل وسعه على الأقل في شفاعة، يكتب له إلى فلان أو علان أو إلى هذه الجهة أو إلى تلك، أو يبذل له ما يستطيع هو. ولذلك يصح أن يطلق عليه رجل عام، ونحن نحتاج إلى هذا النمط من العلماء والدعاة وطلاب العلم الذين لا يحتجبون عن العوام. صحيح أنه لا نطالب أن يجعل الإنسان كل وقته للناس، فهذا أمر صعب، فلكل إنسان خصوصياته وأوقاته وظروفه، ويحتاج إلى وقت للتعلم ووقت للقراءة ووقت للتعليم ووقت للتحضير ووقت للفتوى وإلى غير ذلك، ولكن ينبغي أن يكون هناك أوقات، وأن يكون هناك أيضا استعدادا نفسيا وشخصيا لتقبل مشاكل العامة والبشاشة في وجوههم والسؤال عن أحوالهم ومواجهة مشكلاتهم وبذل المستطاع في حلها. وهذا النمط من العلماء أيها الإخوة هم القواد الحقيقيون للمجتمع. الصفة السادسة أن الشيخ عبد العزيز عالمي، تجتمع عنده هموم المسلمين كلها، فتجد أنه يسمع أخبار المسلمين في مصر أو سوريا أو تونس أو الجزائر أو المشرق أو المغرب كما يسمع أخبار المسلمين في أقرب بلد إليه، ويتأسى لذلك ويحزن وأحيانا يبكي وتنهل دموعه، وفي آخر مرة، وقد تحدث بعض المشايخ وكنا عنده عن بعض هموم المسلمين، فرأيت الشيخ وقد أصابه الحزن والكآبة والهم من ذلك، وكأنه لا يملك شيئا، فقال قد كتبنا لهؤلاء، كتبنا لرئيس تونس، وكتبنا لرئيس الجزائر، وكتبنا لرئيس اليمن، وكتبنا، ولكن هؤلاء لا يردون علينا. فقلت له: يا شيخ، ادعو الله تعالى لهؤلاء المستضعفين من المسلمين في تلك البلاد في الثلث الأخير من الليل. فقال لي: إنني في كل ليلة أدعو لهم وللمسلمين. فسبحان الله، هذا القلب يحمل هموم أمة بأكملها، ليس فقط الحزن لهم، بل تجد أنه يبذل المستطاع، يرسل الوفود هنا وهناك، ويرسل المندوبين، ويبعث بالأموال الطائلة إلى المسلمين في كل مكان، ويخاطب بعض المسؤولين هنا وهناك فيما يعتقد أن فيه مصلحة، هذا ما يستطيعه، ويرى أن ذلك ينفع ويدفع بإذن الله تعالى. الصفة، ونحن نحتاج أيضا إلى هذا الأمر، نحتاج إلى دعاة يخرجون من الهم المحلي إلى الهم العالمي، ويعيشون مشاكل المسلمين في كل بلد، ليس فقط أن مسلما ذبح أو أن مسلما مات جوعا أو عطشا، هذا لا بد منه، ولكن أيضا أن المسلمين في بلاد العالم كلها يعيشون جهلا وغيبة على الإسلام، وكما يحتاجون إلى السلاح للدفاع عن أنفسهم أو الطعام والشراب، يحتاجون أيضا إلى من يعلمهم السنة والكتاب ويربيهم على العقيدة الصحيحة. الصفة السابعة، أو أيضا ضمن ما سبق أن أقول، إن للشيخ مندوبين ودعاة في كل بلاد العالم، أكثر من 1000 داعية يتبعون المكتب الخاص للشيخ، ويقوم الشيخ بالإنفاق عليه ودفع رواتبه، وربما بعث من يتحرى أحواله، 1000 في أنحاء العالم. وهذا يذكرنا بتلك القصيدة التي كان يمدح بها بعض الزعماء السابقين، ونحن نستعيرها لإمام من أئمة أهل السنة، وإن كان أصل هذه القصيدة ليس كذلك. له خلف بحر الصين في كل بلدة، إلى سوسها الأقصى وخلف البرابري، رجال دعاة لا يفل عزيمهم تهكم جبار ولا كيد ماكري. إذا قال مروا في الشتاء تسارعوا، وإن جاء حر لم يخف شهر ناجري، هم أهل دين الله في كل بلدة، وأرباب فتياها وعلم التشاجر. هذا الأمر يدعو إلى وقفة عند الشيخ 1000 داعية، وهذا أمر كبير وعظيم، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: كم يوجد في العالم من داعية للنصرانية؟ وكم يوجد من مؤسسة وهيئة رسمية تتبنى أولئك الدعاة؟ وكم يوجد من دولة تسهر وراءهم؟ بل كم يوجد من مؤسسة تملك من الميزانيات الضخمة والأوقاف الطائلة للصرف على هؤلاء، على حين أن المكاتب المخصصة للإنفاق على الدعاة الإسلاميين غالبها مكاتب تطوعية من المحسنين؟ إن الشيخ فيما يبدو لي يكاد أن يكون يتحرك لوحده في هذا الميدان، ولذلك هو لا يستطيع أن يشرق على الدنيا كلها، ولا أن يحيط بأوضاع 1000 داعية، كيف هم وما مدى التزامهم وما مدى قيامهم بالواجب وما مدى صلاحيتهم، لا يستطيع، اليد الواحدة لا تصفق. فالشيخ أحيانا تشعر بأنه يتحرك لوحده، ونحن نطالب الدعاة بأن يكون كل واحد منهم يسد هذه الثغرة. فلو وجدنا 100 داعية في هذه البلاد، كل واحد منهم تبنى 10 من الدعاة في بلاد العالم الإسلامي، ينفق عليهم ويجمع من أموال المحسنين لدفع رواتبهم، وكل واحد من هؤلاء الدعاة له مكتب وله مركز وله مدرسة، لوجدنا أننا غطينا مساحة كبيرة في ذلك. إنني أدعو الدعاة بهذه المناسبة وطلبة العلم إلى أن يشاركوا في حمل هذا العبء الكبير. ونحن نسمع اليوم مثلا أن أطفال المسلمين في البوسنة والهرسك يتلقفهم النصارى في كل مكان، ويأخذون منهم ويختارون على عيونهم من يعجبهم، ويربونهم في الكنائس ومدارس التنصير ليتخرجوا لا أقول نصارى بل قسساً ومنصرين ودعاة إلى دين النصرانية. فأين المسلمون اليوم؟ إنني أدعو الدعاة وطلبة العلم إلى أن يشعروا بأن المسؤولية ملقاة على عواتقهم هم قبل غيرهم، وأنه لا يجوز أن يلقوها على جهات أخرى لا رسمية ولا غير رسمية، وأن يعتمدوا على الله عز وجل ثم على أنفسهم، وكل إنسان يستطيع أن يقوم بهذا المشروع في نطاقه الشخصي ولو بصورة محدودة، فيحاول أن يحصل على تربية واحد أو أكثر من أطفال المسلمين مثلا، أو يحرص الداعية أو طالب العلم أن يتابع أوضاع 10 من الدعاة في العالم الإسلامي ويتكفل برواتبهم وينظم عملية جمع الأموال للصرف عليهم ويتصل بالتجار والمحسنين من أجل ذلك، حتى نوجد القنوات السليمة التي تساعد هذا الجهد الكبير الذي يبذله الشيخ وتضاعف من بركته. هناك مواقف كثيرة للشيخ على المستوى العالمي رسمية وغير رسمية ربما لا يبديها الشيخ ولا يعلن عنها رعاية لبعض الظروف القريبة والمحيطة التي يرى الشيخ هو أن من المصلحة مراعاتها ووضعها بالاعتبار. النقطة السابعة العناية بالعلم والفقه والحديث. فعلى رغم ذلك كله وعلى رغم مشاغله العالمية ومشاغله المحلية وتلقيه لأمور الناس وهمومهم ومشاكلهم، إلا أن ذلك كله لم يمنع الشيخ من مواصلة الطلب والبحث. فالشيخ محدث من الطراز الأول، يكاد أن يستحضر الصحيحين حفظا ويستظهرهما، ولا يكاد يفوته شيء من الكتب الستة، فإنه وإن لم يكن حافظا لها إلا أنه يعرف أحاديثها لكثرة تردده وسماعه لها. وهو حريص على الحديث وعلى الاتباع، لا يقدم على السنة قول أحد من الناس كائنا من كان. وفضلا عن ذلك فإن للشيخ مسلكا في الفقه عجيب عظيم، ولعل الكثيرين لا يتابعون آراء الشيخ الفقهي، ولكن من خلال متابعتي لآراءه فيما يكتب وينشر أو سؤالي له مشافهة عن كثير من المسائل تبين لي أن الشيخ عظيم في الفقه، وأنه كما له باع طويل في العلم بالحديث له باع طويل في المعرفة بالفقه، وآراؤه الفقهية آراء سديدة قوية منسجمة مع القواعد والأصول انسجاما كبيرا. ولذلك فإنني أنصح بالعناية بآراء الشيخ الفقهية ومتابعتها والسؤال عنها ولزومها، وإن كنا نقول هو كغيره بشر غير معصوم، ولكن المنهج العام للتفقه عند الشيخ منهج كبير، منهج عظيم، ويا ليت أن الشباب لزموا ذلك المنهج واستفادوا منه. ولذلك أقول فيما يتعلق بعناية الشيخ بالعلم والفقه والحديث والسنة، لما عرضت على سماحة الوالد موضوع مسابقة السنة وكان ذلك في شهر رمضان فرح بها فرحا شديدا وأثنى على هذا المشروع ودعمه من ذات نفسه دعما ماديا ومعنويا، وقال إنني ولما طلبت منه الحضور للمشاركة في حفل تخريج الحفاظ اعتذر بكثرة مشاغله ولم يبعد، ولكنه وعد إن لم يستطع الحضور أن يبعث من يمثله أو يكتب ورقة أو يتكلم في شريط ويخاطب الأخوة الحاضرين بما يناسب من الكلام. وهذا نموذج من عنايته بالمشاريع الإسلامية الخيرية وحرصه عليها جزاه الله تعالى خيرا. هناك الحقيقة موضوعات كثيرة لكن الوقت يمضي فأمر عليها باختصار. من صفة الشيخ العظيمة سلامة الصدر، فالرجل لا يحمل في قلبه حسدا لأحد على فضل أعطاه الله تعالى إياه، ولا يحمل في قلبه على أحد لموقف صدر منه، فقلب الشيخ أكبر من المشكلات وأكبر من الأخطاء الصغيرة، فلذلك لا يحفظ الشيخ مثل هذه الأمور، وإنما قلبه قلب كبير لا يحفظ إلا الأمور الطيبة الحسنة الجميلة. الصفة التاسعة الزهد، الزهد، فليس في يده من الدنيا شيء، رجل يخرج من الدنيا ولم يتلطخ منها بشيء، بل أحيانا تثقله الديون لكثرة نفقاته وكثرة عطاياه وكرمه وجوده، كرما وجودا لا يعرفه إلا من رآه بعينه، وأعتقد أنه ليس ثمة أحد من أهل العلم في عياره في هذا المجال ولا في صفات أخرى كثيرة تفرد بها سماحته حفظه الله. ومع ذلك فهو جمع بين الزهد وبين الكرم. الصفة العاشرة القدرة على معايشة أجيال متعاقبة. فالشيخ ابن 83 سنة وقد أثقلت كاهله السنين، ومع ذلك هذه السنين الطويلة لم يقضها في رغد العيش وفي بحبوحته وفي جو الراحة والنعيم، بل قضاها في جو من الجهاد والصبر والبلاء والاحتساب والمواجهة ومعاناة مشاكل الناس وهمومهم، متنقلا بين القضاء إلى التدريس إلى الأعمال الحكومية. ومع هذا كله كان كما قلت قد فتح صدره للناس قريبهم وبعيدهم في السؤال، في الفتية، في المشاكل الاجتماعية، في قضايا الطلاق، في قضايا الخصومات، في مشكلات المسلمين، في همومهم، في مصائبهم إلى غير ذلك. ومع هذا الجهاد الطويل فإن الشيخ استطاع، ولذلك أيضا استطاع أن يتعايش مع هذه الأجيال المتواصلة، يملك قدرة على التعامل مع الجيل الحاضر الآن وكما لو كان واحدا منهم، ويعرف همومهم ومشاكلهم وأمورهم المستجدة نظرا لهذه الروافد والقنوات التي صار متواصلا بها مع الناس. 11 حمله لهموم الإسلام بنفسه، وهذه قضية مهمة جدا. هو لا يلقي بالتبعة على الآخرين. رأيت كثيرا من كبار العلماء إذا قلت له يا شيخ حصل كذا وكذا قال والله يا ليت العلماء يفعلون كذا، يا ليت الناس يفعلون كذا، يا ليت طلبة العلم يجتمعون. أما الشيخ عبد العزيز فإنه لا يلقي باللائمة على غيره ولا يلقي بالحمل على سواه، بل يشعر بأنه هو المسؤول وهو المطالب ويبذل ما يستطيع ويوصي مع ذلك بمواصلة الآخرين، يعالج المواقف بالذي يقدر عليه وبالذي يستطيع. أما الأساليب التي يعالج بها المواقف فهي لا شك أساليب اجتهادية، وقد يستحسن هو شيئا ويستحسن غيره شيئا آخر، لكن المهم أنه لا يعول على الآخرين فقط ويتخلى هو أو يبعد نفسه، لا، كلما جئته في قضية دقت أو جلت قال نفعل إن شاء الله، نبذل ما نستطيع. أقل ما يقوله أن يقول نحن نشفع ونكتب والنتائج على الله. أما أن يقول لا نستطيع أن نصنع شيء أو لا طاقة لنا بهذا فقلما تجد أن سماحته يقول ذلك. وهنا نجد أننا أمام إنسان شعر بالمسؤولية، لم يشعر أن الحمل على غيره على سواه من الناس، لا، يشعر أن الحمل عليه هو ويسعى إلى نجاة نفسه بما يستطيع، ويلد كل واحد منا يشعر بالمسؤولية ذاتها. الكثيرون يقول لك هذا لأنه بن باز، لأنه رئيس إدارة البحوث، لأن تاريخه كذا، لأنه عالم الأمة. لا يا أخي، في أناس عندهم من العلم مقدار وعندهم من المسؤولية مقدار، وأنت أيضا عندك من المسؤولية مقدار، لكننا تعودنا وتربينا على التنصل من المسؤولية ونقول فلان لماذا لا يفعل وفلان لماذا لا يفعل، لكن لا نفكر نحن لماذا لا نفعل. أخيرا، من صفات التثبت والتأني والتحري والحرص على سلامة الآخرين فهو يتمنى أن لا يكون ما بلغه عن فلان صحيحا. هذه أخلاق الكرماء من الرجال. وأذكر أنني اطلعت على أوراق وصلت إلى سماحته عن فلان من الناس، داعية مشهور يتهم فيها بأنه مخالف للسنة ومبتدع وفيه كذا وكذا وكذا، فرأيت أن الشيخ قد كتب لهذا الداعية رسالة فيها التبجيل والتوقير والثناء والدعاء، وبعد ذلك قال وصلتني أوراق بشأنكم فيها أنكم كيت وكيت وكيت، وأرجو أن يكون ما بلغني عنكم غير صحيح، ولكنني أرسلت إليكم أحببت التثبت من ذلك. طيب أنت ماذا تريد؟ إذا قال لك إنسان أنا بريء وما نسب إلي كذب وأنا أبرأ إلى الله من هذا القول الذي نسب إلي أو هذا الفعل، أنت مأمور أن تنقب عن قلوب الناس؟ يكفيك أن يظهر الإنسان التزام السنة ومجافاة البدعة والدعوة إلى الخير والنهي عن المنكر، هذا كافي. أما سرائر الناس ودخائلهم وبواطن أحوالهم فهذه أمرها إلى الله، ومن تتبع عورات المسلمين أفسدهم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والكلام حول الشيخ يطول، ولكن هذا غيظ من فيض. وقد أعطاني أحد الشباب الآن ورقة فيها قصيدة جميلة في مدح الشيخ عبد العزيز حفظه الله، والقصيدة طويلة لكن أقرأ بعض أبياتها. يقول هل المدح إلا فيك يزجى ويوفد، ألا كل مدح في سواك مفند، رجوت نوال الله إذ مد شاعر بنفس هلوع نحو ما مدت اليد، حللت مكانا كادت العين دونه تكل فلا تدري بأيان تقعد، جناح بزات الطير ريش وإنما جناحاك يا باز التقى والتعبد، وضاق فسيح الجو عنك فجزته فما لك إلا جنة الخلد مقصد، ملكت مقاليد القلوب وإنها لمن دولة الدنيا أعز وأخلد، عجبت لقلب واحد كم تفجرت به من عيون حولها الناس ركد، مهيض جناح قد أتاك جبرته ومقطوع حاجات من الجاه يرفد، حميت حمى التوحيد 60 حجة تنافح عنه من به السوء يقصد، فتواك هل في صفحة الشمس سطرت ففي كل قطر في الدنا لك منشد، إذا ما اشتكى ذو العجز قبح زمانه كفى من جوابي أن تشير لك اليد، ولم تخلف الأيام في الناس سيرة ولكن هم للأرض لانوا وأخلدوا، تهابك عين الناظرين كأنما رأت أسدا أو فارسا يتأسد، وهل أبصروا إلا أناتا ورأفة ولكن هي التقوى تبدت فأرعدوا، وقالوا ضرير، قلت أعظم مفخر ضرير يقود العالمين ويرشد، غريب الزمان للمكان أيا ترى ضللت الطريق أم تأخر مولد، فما أنت إلا من بقايا معاشر هم القوم سفيان وسهل وأحمد، فقم يا أبي وانظر بنيك فإنهم يضيق فسيح الأرض عنهم ويجهد، إمام الدنا عذرا فشعري قاصر يوفيك بعض الحق فالكل أبعد. هذه بعض الأسئلة. يقول هناك من يتصل بالعلماء وباللجنة ولكن لا يحسن الأدب في الحديث معهم وكانوا يخاطب رجلا من أوساط الناس، فما توجيهكم لهذا؟ ينبغي أن يكون الاتصال مع حسن أدب وتلطف وصبر وأنات، لأنك تضع في اعتبارك أنه جاءهم غيره وتكلم معهم غيره ورسلهم سواك، فليكن كلامك واضحا وليكن كلامك قويا وليكن كلامك صريحا، ولكن ليكن أيضا بشيء من الاحترام والتبجيل ومعرفة أقدار هؤلاء العلماء. هذا يقول ألا تؤيد القول بأن أقوال الشيخ ومواقفه لا يعلن منها إلا ما كان موافقا للجهات الرسمية فقط، وما رأيك في ذلك؟ هذا الشيخ له مواقف كثيرة قد لا يعلمها الناس، ويرى هو أن من المصلحة ألا يعلن عنها، فتظل هذه الأشياء طي الكتمان، وهي جزء من تاريخ الشيخ الذي يجب أن يعرف اليوم أو غدا. يقول ما رأيك لو كل منا خصص للشيخ دعاء خاصا في سجوده وفي جميع أحواله، لأن هذا أقل ما يقدم له حفظه الله من كيد الكائدين. هذا أمر طيب، فأنا أدعوك وأدعو نفسي إلى أن تخصص للشيخ دعاء في سجودك وصلاتك، ولعلماء المسلمين ولدعاة المسلمين أيضا، فتخص الشيخ ثم تعمهم. يقول فائدة: الشيخ عبد العزيز يتميز بالعدل على الأشخاص والهيئات. صحيح، هذا من أبرز ميزاته. الفائدة الثانية: الشيخ درس على الشنقيطي في علم المنطق، وكان في منصب مدير الجامعة والشيخ الشنقيطي مدرسا فيها. سؤال: هل الشيخ حافظ للكتب الستة؟ لا، ليس الشيخ حافظا للكتب الستة، لكن يظهر لي أن الشيخ عنده عناية كبيرة بالصحيحين ولا يكاد يفوته من متونهما شيء. يقول: كثر الكلام في الحديث عن الشيخ ابن باز والنيل منه، نرجو تبين ذلك للناس عدم التكلم في عرض العلماء وموقف الشيخ من قضية عائض القرني وغيره. ذكرت شيئا من ذلك وسبق أنني نوهت به في مناسبات أخرى. يقول: حبذا لو أخبرتنا عن معنى عنوان المحاضرة نسيم الحجاز في مناقب ابن باز وما سبب التسمية. العنوان واضح. يقول: نسمع على الأخبار المؤمنة المؤلمة في أفغانستان، فما هي آخر الأخبار وكيف نرد على بعض الجرائد التي تقول وحدهم الجهاد وفرقتهم السلطة؟ في الواقع أن الخلاف قديم، والخلاف الآن هو الميليشيات التي كانت تقاتل المجاهدين في السابق على مدى 14 عاما هي طرف أساسي في النزاع اليوم، والكلام في هذا الموضوع له ميدان آخر. يقول: لا نرى هذه الأيام قنوت للمسلمين في البوسنة والهرسك، ألا يوجد سبب لهذا الفتور من قبل الدعاة وأئمة المساجد مع أن إخواننا هناك في أمس الحاجة؟ أنا أدعو إلى القنوت لهم الآن في هذه الظروف الصعبة، أدعو أئمة المساجد وخطباء الجوامع إلى القنوت لهم في مثل هذه الظروف وكثرة الدعاء لهم، لعل الله تعالى أن ينصرهم ببركة دعاء المسلمين. يقول: لقد ذكرت في محاضرة وسائل التنصير الوسائل التي يستخدمها المنصرون، ولعلك نسيت نوعا أو وسيلة مهمة، ألا وهي عن طريق أفلام الفيديو، وسوف أثبت لك ذلك. عندما كنت صغيرا كنت مولعا بأفلام الرعب، وفي أحد الأفلام كان هناك جان تلبس في امرأة، فجاءوا لها بالقسيس فقرأ عليها من الإنجيل وأخذ يضع الصليب بين عيني المرأة فأخرج الجني من تلك المرأة. فطبعا هذا تمثيل. فقلت في نفسي وأنا صغير: إذا ما جاني جني فسوف أصنع لي صليبا صغيرا لأخيف به الجن. لقد ذكرت الأفلام، أفلام الفيديو وغيرها، بعض الوسائل التي ينصرون بها، ولو رجعت إلى الشريط مرة أخرى لوجدتني أشرت إلى ذلك، ثم أشرت أيضا في الشريط الذي بعده وهو التنصير يجتاح العالم الإسلامي. أما هذه القصة التي تذكرها فهي تمثيل لا حقيقة لها. أسأل الله أن يجزيك والمسلمين، جزاك الله خير أيضا. ويقول: اقتراح للإخوة مدرس اللغة باستغلال مادة التعبير والإنشاء في تعليم الناشئة وإطلاعهم على هؤلاء القمم الشوامخ، وهذا أمر بسيط وهو سهل. نعم، هذا شيء طيب. يقول: هل عمل أعداء الإسلام في البلاد الإسلامية ودفعهم إلى أعمال العنف لأجل ضربهم والقضاء عليهم؟ يعني هذا في الواقع يعني هو بعض أعداء الإسلام عملوا ذلك، وبعضه يعني قد يكون نتيجة لسوء التربية أو اختلاف الاجتهادات وغير هذا. ولو رجعت إلى محاضرة حقيقة التطرف لوجدت الجواب لذلك. لماذا الشيخ عبد العزيز بن باز لا نراه، أو يقول نراه في التلفاز وهو محرم؟ في الواقع أنه لا يظهر في التلفاز كمتحدث، وإن كان يفتي بجواز الظهور لبعض طلبة العلم في هذا إذا كان في مصلحة، ولكنه قد يرى في بعض المناسبات العامة. أما رأي الشيخ عبد العزيز في التصوير فهو معروف أنه يراه محرما. يقول: هل نفس السؤال عن الشيخ، هل هو حافظ للكتب الستة؟ حسب علمي أنه ليس حافظا للكتب الستة، ولكنه كثير الاطلاع عليها وهو مستظهر للصحيحين. يقول: دعوة إلى روضة من رياض الجنة، هناك محاضرة بعنوان صانع الخيام ستلقى يوم الأحد 25/2 في الجامع الكبير بريدة بعد صلاة المغرب. هذا يعني دعوة إلى الدرس الأسبوعي المعروف. هذا، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى، يرزقنا محبة هؤلاء العلماء والاقتداء بهم، ويحشرنا معهم ومع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. كنت في الواقع سأتكلم عن موضوع مسابقة السنة النبوية، لكن رأيت أن الوقت قد ضاق فأترك الحديث عنها إلى أسبوع القادم إن شاء الله تعالى.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
10331.
أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في هذا الوجه من الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات التقوى تقدم الإصدار الأول من سلسلة على طريق الدعوة. على طريق الدعوة سلسلة مقابلات نجريها مع دعاة الإسلام لمعرفة سيرهم الذاتية وتجاربهم، وهم يسيرون على طريق الدعوة إلى الله. تقديم عبد الرحمن بن صالح العشماوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا ويشرفنا أن نستضيف في هذا الإصدار، وهو الإصدار الأول من هذه السلسلة، أن نستضيف سماحة الشيخ الداعية الكبير الوالد عبد العزيز ابن عبد الله بن باز حفظه الله ورعاه. والشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز غني عن التعريف، فأعماله في مجال الدعوة إلى الله معروفة لجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، حيث قدم ولا يزال من خلال موقعه رئيسا لإدارات البحوث العلمية والدعوة والإفتاء والإرشاد بالمملكة العربية السعودية قدم كثيرا من الأعمال الخيرة سرا وعلانية لما فيه خير وصلاح المسلمين، فنسأل الله تعالى أن يجزي سماحة الشيخ عن المسلمين خير الجزاء. وشيخنا الفاضل عبد العزيز بن عبد الله بن باز لم يقصر في تعاونه معنا، بل لقد مد لنا يد التشجيع في هذا الأمر، فوافق مشكورا على الرغم من كثرة أعماله وشواغله على إجراء هذا اللقاء معه، فتم بحمد الله تسجيل الحلقة الأولى من هذا الإصدار، والتي ستعقبها الحلقة الثانية إن شاء الله لاستكمال طرح الأسئلة على سماحة الشيخ. ها نحن أيها الإخوة المستمعون من خلال هذا الإصدار الأول نقدم لكم معلما من المعالم التي يمكن أن تفيدنا في هذا السفر، سفر الحياة الذي يبدأ من لحظة الولادة وينتهي بلحظة الموت. نشكر كل من ساهم في إتمام وإنجاح هذا اللقاء، والآن إلى المقابلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أيها الإخوة المستمعون، نحن الآن في حضرة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في لقاء نستطيع أن نسميه لقاء السيرة الذاتية للشيخ عبد العزيز بن باز، مع عرض بعض الأسئلة حول قضية العلم والعلماء والدعوة والدعاء. وفي البداية نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ونشكر له هذا الوقت الذي اقتطعه من وقته الثمين، فمرحبا بكم يا شيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيكم.
نحن شيخنا الفاضل سنبدأ هذه الأسئلة بما يشبه الترجمة عن حياة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، فنسأل الشيخ أو نرجو من الشيخ أن يقدم نفسه للأخ المستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فقد كتبت في هذا شيئا ليعرف القراء حقيقة ترجمتي مفصلة، وهي موجودة عند كثير من الإخوان، وهي أيضا موجودة في المجلد الأول من الفتاوى والمقالات التي تم جمعها وطبعها أخيرا وصدر الجزء الأول منها والحمد لله. ومن ذلك أولا أني ولدت في عام 300,000 هجرية في ذي الحجة، في 12 من ذي الحجة، ونشأت والحمد لله في يتيما في حضانة والدتي رحمة الله عليها، وكان والدي توفي في ذي القعدة من عام 33 وأنا في آخر السنة الثالثة من عمري، ودرست القرآن وحفظته قبل البلوغ، وكانت دراستي على الشيخ الكريم رحمة الله عليه عبد الله بن شريج، وكانت له مدرسة في شمال مسجد الشيخ عبد الله رحمه الله المسمى أخيرا مسجد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه،
هذا في الرياض يا شيخ،
في بلد الرياض. ثم شغلت بطلب العلم على المشايخ في الرياض، ومن أول من قرأت عليه شيخنا العلامة قاضي الرياض الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسين بن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهم جميعا، وكان ذلك في حدود السنة الرابعة والأربعين والخامسة والأربعين، إلى أن تعينت قاضيا في الخارج في عام 57,300 هجرية، وقرأت عليه ما جرت العادة أن يقرأه الطالب في ذاك الزمان من كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، ثلاثة الأصول، كتاب التوحيد، كشف الشبهات، وقرأت عليه أيضا في عمدة الأحاديث الشيخ عبد الغني بن الواحد بن شرور المقدسي رحمه الله، ولا أذكر الآن هل قرأت عليه العقيدة الواصلية أم لا. ثم قرأت على فضيلة شيخنا العلامة الكبير الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عليه، ولازمته كثيرا نحو من 10 سنين أو أكثر، وقرأت عليه جميع العلوم الدينية التي يقرأها الطلبة في زماني في ذلك الوقت في الفقه والحديث والنحو، وسمعت عليه كتبا كثيرة من الكتب الستة ومن غيرها رحمة الله عليه، وكانت مجالسه عامرة بالعلم في المسجد وفي بيته رحمه الله، وكان يجلس بعد صلاة الفجر في المسجد إلى طلوع الشمس يقرأ عليه الإخوان في بلوغ المرام وفي النحو وفي زاد المستقنع مختصر المقنع وفي كتاب التوحيد في بعض الأحيان، ثم يقوم رحمة الله عليه ويجلس في بيته غالب الضحى ويقرأ عليه المختصرات والمطولات رحمه الله إلى أن يشتد الضحى، ثم يجلس بعد الظهر فيقرأ عليه بعد الظهر في المختصرات والمطولات، وأنا من جملة من يحضر ويقرأ ويشارك في استماع الدروس، وهكذا بعد العصر رحمه الله إلى قرب الغروب، وهكذا بعد المغرب يجلس بعد المغرب لقراءة الطلبة في الرهبية في عين الفرائض، وكنت ممن درس عليه الرهبية مرات رحمه الله، وأخذت عنه علم المواريث أنا وجملة من المشايخ الذين تولوا القضاء وغيرهم رحمة الله عليهم، وبارك الله في الأحياء منهم. وكانت مجالسه عامرة بالعلم والتوجيه إلى الخير والنصح لله ولعباده والإجابة عن أسئلة طلبة مع العناية بالدليل والترجيح، وجزاه الله عنا وعن العلم وأهله وعن جميع المسلمين أفضل الجزاء، وبارك في ذريته وجعلهم صالحين موفقين. وقرأت أيضا نعم في السؤال،
لا يعني أقول أن الحديث موصول على الشيخ محمد بن إبراهيم الآن.
نعم كلها الشيخ محمد بن إبراهيم، وقرأت عليه وقرأت أيضا عليه في أصول الفقه وفي مصطلح الحديث، وقرأت عليه جملة كتب الشيخ محمد رحمه الله من كتاب التوحيد وثلاثة الأصول والعقيدة الواسطية كشف الشبهات وأصول الإيمان وفضل الإسلام رحمه الله، وسمعت عليه كثيرا من مؤلفات الشيخ أيضا رحمه الله من مختصر السيرة النبوية، وسمعت عليه أيضا الكتب الستة رحمة الله هذه قراءة الكثير من الطلبة، وسمعت عليه جملة من مجالس السالكين لعلامة ابن القيم رحمه الله في شرح منازل السائرين، سمعت جملة من ذلك في قراءة بعض الإخوان، وسمعت جملة أيضا من معالم السنن الخطابي على أبي داود في قراءة بعض الإخوان، وسمعت عليه كتبا أخرى لا أذكرها الآن كثيرة رحمة الله عليه، وقرأت أيضا على الشيخ حمد بن فارس رحمه الله رحمة واسعة إنه خاصة في عام 1344 رحمه الله، وقرأت أيضا على الشيخ سعد بن عتيق الشيخ سعد بن حمد بن عتيق القاضي في الرياض للبادي رحمه الله، وكان يصلي بالجامع الكبير ويجلس هناك، وقرأت عليه هناك أبوابا من كتاب التوحيد، وكان عالما فاضلا جليلا قدس الله روحه وأصلح ذريته. وقرأت أيضا على فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن فضيلة الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ الإمام محمد بن الوهاب رحمة الله على الجميع في بيته رحمه الله في كتب العقيدة في كتاب التوحيد وغيره من الكتب الأخرى التي لا أذكرها الآن، وقرأت أيضا في علم التجويد على الشيخ سعد وقاص البخاري في مكة 55 لأني صمت رمضان هناك ذاك العام، وقرأت عليه بعد رمضان في شوال وذي القعدة سورا كثيرة من القرآن الكريم، وتلقيت عن علم التجويد وبعض الأحكام رحمه الله في عام 55 و300 هجرية، وأخذت إجازة بكتب كثيرة من الشيخ العلامة عبد الحق الهاشمي، كان مدرسا في مكة المكرمة. وتوليت القضاء في عام 1357 في منطقة الخرج، كان ذلك في جمادى الآخرة من هذا العام، عام 1357 إلى نهاية عام 1371. كانت المدة 14 سنة ونصف سنة. ثم نقلت من منطقة الخارج من القضاء للتدريس في معهد العلمي لما فتح في الرياض، فتح في عام 71 وكان تدريسي فيه في عام 72 معهد إمام الدعوة، ثم في كلية الشريعة بعدما فتحت إلى عام 80. وبعد ذلك انتقلت إلى المدينة وعينت نائبا رئيس الجامعة، وهو شيخنا العلامة محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه، عينني سماحته نائبا عنه بهذه الجامعة بموافقة الملك الكريم سعود بن عبد العزيز رحمه الله. وسافرت إليها في جمادى الأولى من عام 1381، وباشرت العمل هناك في الجامعة الإسلامية إلى شوال من عام 1395. ثم عينت في 14 شوال رئيسا عاما لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وأنا الآن في هذا العمل، وأسأل الله العون والتوفيق والتسديد وصلاح النية والعمل. وكنت في هذه المدة التي قمتها في المدينة ألقي بعض الدروس في المسجد النبوي بين المغرب والعشاء، ورتبت بعض الدروس في المسجد النبوي بعد العصر بعد بعض الزمان، ثم تركت ذلك لمضايقة الأعمال. وكتبت ما شاء الله من الكتابات في مصالح المسلمين والرد على بعض من حاد عن الطريق، وهي منشورة في بينهما بين الناس، وستنشر إن شاء الله أيضا في كتابي الجديد، وهو جمع مقالاتي وفتاواي في مجلدات تنشر بين الناس إن شاء الله، وقد صدر منها المجلد الأول وطبع كثير منها نسخة مفردة. وأسأل الله أن ينفع بها المسلمين وأن يجعلنا وإياكم موفقين وهداة مهتدين.